قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد من برنامج حياتنا، نتواصل فيه معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم ومقترحاتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة. معنا اتصالات. أم حمادة، أم هالة، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازاي حضرتك يا شيخ؟
ازيك يا أم هالة؟
ليه سؤال عند حضرتك. اتفضل. أنا ما بعرفش أقرأ القرآن بالأحكام والتجويد بالضبط، هل أؤجر عليه؟
اقرأي كما تستطيعين وحاولي تتعلمي يا أم هالة. أنت ممكن تتعلمي من خلال شاشة من شاشات التلفاز اللي بتذيع القرآن على طول، صورة على قناة من القنوات اللي بتذيع القرآن، وتبصي للآيات وتتأملي وتسمعي من الشيخ، هتتقني إن شاء الله مع الوقت. لكن أنت هتؤجري على كل حال.
يعني أؤجر علي يا شيخ؟
هتؤجري على كل حال.
إن شاء الله. شكرا.
إن شاء الله بإذن الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله، السلام عليكم.
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكي.
أيوة يا شيخ، أنا كنت عايز نمرة حضرتك بس.
ادوها النمرة. ادوها النمرة يا أخوانا، خدي النمرة من الكنترول. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نهجر القرآن، وأن نتلوه، وأن نحسن تلاوته، وأن نتغنى به، ونحسن أداء، وأن نفقه ونتفقه في معانيه، وأن نتدبر فيها، وأن نعمل بمقتضاه. لكن كل إنسان على حسب طاقته وعلى حسب قدرته. فإن كان الذي يقرأ القرآن لا يحسن، لا يتقن أحكام التجويد، لا يتقن القراءة، لكنه يجد مشقة في القراءة، فهذا له أجران، كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. لكن في المقابل الذي يقرأ القرآن ويتقنه ويحسنه ويفقهه فهو مع الكرام السفرة البررة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهجر القرآن في حد أدنى لا يمكن أن نهجره، على الأقل حد أدنى وهو الصلاة. أنا في الصلاة بقرأ فاتحة الكتاب اللي هي أعظم سورة في القرآن، بقرأها في الفرائض بس 17 مرة، فما بالك بالنوافل؟ يعني لو بصلي 10 ركعات نوافل أو 12 ركعة سنن رواتب مع 17 ركعة قراءة، 17 ركعة فريضة، ثم أصلي 10 ركعات أو 12 ركعة، يبقى أنا بتكلم إيه؟ بتكلم في 27، في حوالي 30 ركعة إذا أضفنا ركعة الوتر، حوالي 30 مرة بقرأ فاتحة الكتاب. خلاص بأحسن تلاوة الفاتحة، بتعلم قراءة الفاتحة، بأحسن تلاوة الفاتحة، بأتقن تلاوة الفاتحة. ممكن مع ذلك بعض الصور القصار: قل هو الله أحد، إنا أعطيناك الكوثر، إذا جاء نصر الله والفتح، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، خاصة وأن بعض هذه الصور إذا أضفنا إليها آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة تدخل في أذكار اليوم والليلة والصباح والمساء والتعوذات التي يعوذ بها الإنسان نفسه وولده وأهله في كل يوم وليلة. معنا الأخت غادة، السلام عليكم. جانا،
جانا
تفضلي يا جانا.
أنا عندي لو سمحت، أنا عندي 10 سنين، ممكن أصلي ببنطلون ولا ما ينفعش؟ صلاته ما تنفع؟
ما عندكيش إسدال يا جانا؟ ما عندكيش إسدال تلبسيه فوق البنطلون؟
لا عندي إسدال، بس يعني عشان يعني ما كنتش يعني مثلا بيكون ورايا درس أو حاجة فما بقدرش.
وانت خارج البيت يعني؟ وانت خارج البيت؟
نعم.
وانت برا البيت سمعاني يا جنى ولا مش سمعاني؟ طب البنطلون ضيق ولا واسع يا جنى؟
البنطلون يعني نص نص، يعني
لا نص نص. ايه بقى يا جنى؟ نص نص ما ينفعش، حتى بعيد حتى عن الصلاة ما ينفعش يا جنى. لازم الانسان يلبس لباس ثياب يتجمل بها وتستر تماما. انت يعني آنسة وان شاء الله تبقي ناضجة فتحاولي.
طب ممكن سؤال تاني؟
المهم فهمت السؤال ده؟
نعم
فهمت السؤال، فهمت جواب السؤال ده، هتعملي ايه؟ اسألي يا جنة سؤال تاني.
انا عندي 10 سنين، ممكن اصلي ببنطلون ولا لا؟
ما انت سألت السؤال ده. صلي يا جنة، صلي يا جنة وما تسيبيش الصلاة، صلي وما تسيبيش الصلاة. أم وائل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سؤالين بعد إذن حضرتك.
السؤال الأول،
السؤال الأول، أنا كنت متزوجة في دار عيلة.
كنت إيه؟
جوزي كان كنت متزوجة في دار عيلة. وكان جوزي وسلايفي بيشتغل ويدوا الفلوس لحماس، ماشي؟ فكان هو المفروض يجيب لنا الأكل والشرب، وكان بيقفل عنا تماما، وكان معانا عيال صغيرة. يجوا جعانين، فإحنا كنا بناخد أشياء من وراه. يعني ده بطاطس وحاجات كنا بنزرع في الغيط يعني من ورا.
كنت بتاخد حاجات تاكليها يعني؟
ناكل منها احنا والثلاثه والعيال. ما كناش بنلاقي، كنا بناخد اشياء برضك من ورا من البيت نبيعها عشان نجيب للعيال اكل ولينا. هل انا عليها حرمانيه في الموضوع ده؟
لو عشان الاكل، لو عشان الاكل بس ما فيش عليك حرمانيه.
لا عشان الاكل والله
ما فيش عليك حرمانيه.
انا عايز احاسب نفسي.
خذي وولدك بالمعروف.
السؤال حضرتك الثاني، في ناس ظلمت ابني واخويا ظلمني في المراه، فانا بدعي لهم كل وقت ربنا يهديهم، هل كده حرام عليا؟
لا ده كده كويس قوي، تدعي لهم ربنا يهديهم وينفذوا شرع ربنا ويدوك حقك، ده كلام جميل. احسن ما تدعي عليهم ربنا يعني لو قبل منك هيبقى حالهم اسوأ. هم في حاله سيئه، في حاله سيئه ظالمينك، في حاله سيئه منعين عنك حقك في ميراث ربنا هو اللي قدره وهو اللي بينه. فدي حالة سيئة جدا، حالة معصية وحالة فسق. فانت لما تدعي لهم بالهداية ربنا يهديهم، يقبلوا على الله، ينفذوا حكم الله وشرع الله، يبقى هذه احسن دعوة يا ام وائل. ام عبد الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
اتفضل يا ام عبد الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
اتفضلي هات السؤال الاول.
السؤال الأول، في واحدة جارتي يعني متقدم لها عريس، فهو يعني بيشرط عليها، بيقول لها أنت تسمع الشيخ اللي أنا بحبه، اللي أنا أسمع أنت تسمعيه، اللي ما اسمحوش ما تسمعهوش. يعني هي متدينة ومنتقبة يعني، فهو مش عايزة تسمع قناة الرحمة ولا عايزة تسمع قناة الندى، فهي الوضع حضرتك يا شيخ. وهي متابعة القناتين دول قوي.
عايزة تسمع مين؟
مش عارف والله،
مش عارف.
هو يعني هو مصمم ان هي ما تسمعش القناتين دول، يعني متابع.
اتجوزته ولا لسه؟ اتجوزته ولا لسه؟
لا لا لا، هو متقدم لها، هو
مجرد متقدم لها يعني.
لا تحسب هو حساباتها، هو مصمم على القناتين دول وهي متابعه يعني الندى والرحمه حضرتك
الشيخ. تحسب حساباتها، تشوف الكلام ده كلام مظبوط ولا مش مظبوط، بكره بعد كده يتحكم فيها في حاجات تانية. فهي تحسب حساباتها وتشوف هل في اللي بيطلبه منها مصلحه ولا في تركه المصلحة، فتحسب حساباتها. وأنا بصراحة لما بشوف النوعية دي بخاف، بكش. طالما احنا بنتكلم في تدين وبنتكلم في التزام وسماع علم، فلما اجد ان الخال باب لا شك ان هذه مقدمة لما هو أسوأ. فعشان كده ايه، بحذر وبخاف وبسأل كويس. وفي الآخر انا بستخير الله عز وجل وبستشير أهل الخبرة اللي حوالي، وتوكل على الله. إن كان الأمر فيه خير بأقدم عليه، إن كان الأمر ليس فيه خير بقول يا رب اصرفه عني. وصلاة الاستخارة هنا مطلوبة، إن أنا أصلي ركعتين وأدعو بدعاء الاستخارة بعد التشهد وقبل السلام، أو حتى بعد السلام من ركعتين، وأقول لربي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الدعاء. كذلك استشارة أهل الخبرة في هذا الباب من أقاربي ممن حولي المحيطين بي، أستشيرهم في هذا، لأن الناس اللي عندها خبرة برضو بتعرف تحكم على الناس كويس، بتعرف تحكم على الناس كويس. لكن ما فيش إنسان هيجي لي أو هتعامل معاه إلا وهجد فيه أشياء بتتوافق مع ميولي وأهوائي، وفي أشياء ما بتتوافقش. المهم إن اللي الأشياء اللي هي البعيدة هذه ما تكونش بتبعدني عن دين الله، ما تكونش بتبعدني عن ربنا، يكون بيقربني لله عز وجل. لأن كل من قرب لله عز وجل ونحتكم دايما إلى الله عز وجل، وأقول لخطيبي كده وأقول لجوزي أو أقول لزوجتي، إحنا هنختلف كتير عادي، بس لما نختلف إيه المرجعية اللي إحنا نحتكم إليها؟ نرجع لمين؟ نرجع لأبوكي ولا لأمك ولا لأبويا ولا لأمي ولا لمين بالظبط؟ ولا ما تيجي نرجع لكلام ربنا ونرجع لكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف أهل العلم بيقولوا إيه ونتعلم، أكيد هتبقى حياتنا أفضل كتير. محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو الجمال أخبارك؟
بارك الله فيكم حضرتك.
ربنا يحفظك. شو الجمال، عندي طلب وعندي سؤال لو تكرم.
تفضل يا حبيبي.
الطلب إنك تدعي لي بس بالهداية، ربنا يهديني.
ربنا يهديني وإياك يا محمود، ويجمعنا دائما أبدا على محبته وعلى طاعته في الدنيا، ويجمعنا يوم القيامة في جنته ودار مقامته.
آمين يا رب. آمين يا رب. السؤال يا شيخنا لو تكرم.
تفضل يا حبيبي.
أنا مقيم بالسعودية دلوقتي وشغال هناك، وزوجتي سايبها بمصر هي وولد وبنت.
نعم.
وبنزل لهم كل 8 شهور كل سنة، وهي يعني مش بتقول لي انزل، يعني بتقول لي أنا عايزك تنزل مصر وكده تعيش معانا، ورزق هنا رزق هناك وكده. ولكن انا هنا في السعوديه يعني ربنا الحمد لله يعني الشغل كويس ومستريح فيه وكده، وخايف اني انزل مصر يعني ما حصلش نفس الشغل ونفس الراتب، فتنصحني بالله عليك الشيخ جمال. يعني
وانت اكيد مش هتحصل نفس الراتب واكيد مش هتحصل نفس الشغل، بس في مصالح تانية زوجتك واخده بالها منها يا محمود، منها حاجه زوجتك اليك وحاجه اولادك اليك، ما هو دي برضه ليها ثمن لازم تحطه في الحسابات. يعني انا
طيب
بقبض كويس.
ايه العمل يا شيخنا؟
نعم.
ايه العمل يعني؟ انا يعني
ان كنت عملت دلوقتي. ان كنت عملت قرش كويس حاول تنزل لله. حاول تخلي نزولك بدل كل 8 شهور ولا كل سنه خليه كل 6 شهور كل 4 شهور، معلش تصرف شويه وتحقق حاجات بيتك، اهل بيتك محتاجينك. فانت اوزن الامور واخد بالك، انا بقول لك سيبهم وانزل وتعالى انزل اقعد عاطل هنا او ما تشتغلش، لا ما بقولش كده، بس بقول اوزن الامور، يعني في كفتين ميزان كده يا محمود، مش عايز كفه تميل وترجح على كفه، عايز دايما يبقى في توازن. الحياه محتاجه مننا مصاريف، محتاجه مننا جهد وجهاد وعمل، وكذلك الزوجه والولد محتاجين مني وجود وتواجد، وكذلك ديني محتاج مني انني اكون طائع لربي ومسارع في طاعته وباعد عن معاصي الله عز وجل. كل هذه الاشياء بوزنها وبقعد احسب حساباتي وافكر مره واثنين وثلاثه وعشره، وممكن افكر معاها بصوت مسموع، يعني ناخد وندي في الكلام ونتخيل نتصور المستقبل هنا هيبقى ازاي او هنا هيبقى ازاي، وفي الاخر هي لما تصبر وتقول لك خلاص خليك وبتعالى وانا هصبر وتعالى كل ما فيش مانع، لكن لو قالت لك لا انزل تعالى احنا محتاجينك فانزل، وهم محتاجينك فعلا، وربي هنا ربي هناك زي ما قالت لك، وربنا هيرزقك هنا زي ما رزقك هناك، مش لازم بالريال ولا بالدولار ولا نفس القيمة، لكن لعلها تكون نفس البركة أو أفضل إن شاء الله. محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الشيخ.
تفضل يا محمد.
الشيخ بارك الله فيك. أفضل أنواع السنن في الصيام، أنه أنا أسد الصيام الأصوم يوم أفطر يوم الأصوم اثنين وخميس ولا السنة 10 و 14 و 15، يعني أفضل أنواع السنن في الصيام.
كله كويس يا محمد.
الرسول أنه كان يكثر من الصيام في شهر الله المحرم. بارك الله فيك الشيخ.
كله كويس يا محمد، والإنسان يفعل ما يستطيع وما يطيق أو اللي تهوى نفسه، الإنسان دايما بيبقى له رغبة وميل في جانب معين من العبادات، اهتم بيه وحاول تكمله وتنبغ فيه عشان يتقال مثلا ايه يوم القيامة تعالى من باب الصوم او تعالى من باب الصلاة. الامر الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لنا ان افضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيعمل كده، والعلماء قالوا السبب ان كان وراء حاجات غير هذا الصوم، وراء حاجات اشياء اخرى، وراء مهام اخرى بيقوم بها. كان يترك العمل وهو محبب الى نفسه والى قلبه خشية ان يفرض على الناس او ان يعني في هذا الامر فيشق عليهم، فكان يبين هذه المسألة، يبين ما هو مندوب مستحب ويبين ما هو واجب ويحرص على هذا كله. الرسول امرنا ان احنا نصلي الضحى، وكان اكثر احواله هو لا يصليها في اكثر احواله، لكن كان اكثر احواله يقيم الليل، وجعل لنا صلاة الضحى كأنها مقابل للي بيقصر في قيام الليل، لما قال من نام عن حزبه من الليل فليصلي 12 ركعة من النهار. الرسول كان بيصوم عادة الاثنين والخميس، وكان بيصوم 3 أيام من كل شهر، وكان أحيانا يسرد الصوم كما قلنا، يعني يصوم 6-7-8 أيام متواصلة. كل هذا سائغ، كل هذا جائز. أفضل إيه؟ أنا هقول كلمة عمر بن عبد العزيز في الصوم والفطر للمسافر، أفضله أيسره. شوف الأيسر عليك إيه، والمحبب إلى نفسك إيه، واللي بتنشط فيه إيه، واعمله وانبغ فيه وحافظ عليه وكن متميز فيه. ربنا يتقبل منا ومنك يا محمد. محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك يا شيخنا. بالنسبة للتعامل مع بنك فيصل، هل ناخذ أرباح ولا نتركها؟
خذ الأرباح في البنك الإسلامي، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، حاول تتصدق ببعض الأرباح، مش كل الأرباح، بعض الأرباح، لأن ما فيش بنك حتى إسلامي إلا وفي بعض المخالفات. فحاول تتصدق ببعض الأرباح. قد إيه بقى؟ المسألة مفتوحة. أيوة. البعض يقول 50%، البعض يقول 20%، 30%. المسألة راجعة لإيه؟ لتقديرك أنت ورغبتك أنت في الخير ورغبتك في الاستفادة.
طب سؤال تاني يا شيخنا.
تفضل.
هل يجوز إن أنا يعني أخرج زكاتي لإخواني الفقراء؟ يعني أخويا فقير، هل يجوز إن أنا أعطيه زكاتي؟
الجواب طبعا يجوز، طالما أخوك لأسرته المستقلة وانت يجب عليك الانفاق عليه، وهو يعني حاله فقير او مسكين.
هو لم يتزوج يا شيخنا، يعني لم يتزوج، لا يستطيع ان يتزوج.
ما هو هنا السؤال، هنا اذا كان فقير مسكين، ما هو دي من ضمن الفقر والمسكنة، ان انا مش قادر اتجوز، ما معيش امكانات. فهنا يجوز ان انا اعطيه قولا واحدا يجوز. لكن انا قلت في الحلقة اللي فاتت، فين المروءة؟ فين المروءة لما انا اجوز اخويا من الزكاة؟ فين المروءة؟ ياخد ديله من الهبة، الهدية، العطية. يعني انت لما تساعده وجيب له أوضة نوم ولا أوضة صفرة ولا اي حاجة من المطالب بيها انه يجيبها في زواجه، من باب الهدية افضل كتير من ان انا اقول اديته صدقة مالي او اديته زكاة مال، مع انه يجوز، انا قلت يجوز ان انا اعطيه من زكاة المال. لكن الاولى والاعظم هنا انني انزهه عن مال الزكاة، انني انزهه عن مال الزكاة. ده اخوي او دي اختي او ابويا او امي. طبعا بين الاصول والفروع في منع تام على الراجح من اقوال اهل العلم، ما ينفعش ادي ابويا وامي، ولا ينفع ادي ابني وبنتي ولا حتى اولادهم زكاة، لكن اديهم من مال، لان دول تجب لهم علي النفقة، يجب علي ان انا انفق عليهم. بس النفقة شيء والتزويج شيء، النفقة شيء وانني اغني اخويا او اختي شيء. وباب الهبات، باب الهبات ده باب بيغفل عنه كثير من الناس، وعلى فكرة باب ثوابه ربما يكون أعظم من ثواب الزكاة والصدقة. باب الهبة، الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في باب الهبات فقال منيحة العنز، والبخاري أورد هذا الحديث في أول كتاب الهبة في صحيح. الهبة يعني الهدية، العطية، الهدية، هدية بلا مقابل، تروح لمن تحب، من تريد أن تصله. ففي أول كتاب الهبة الرسول صلى الله عليه وسلم، البخاري روى عنه حديث عبد الله بن عمرو الحديث منيحة العنز، قال 40 خصلة، 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منهن يرجو ثوابها وابتغاء موصولها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أدخله الله بها الجنة. وقالوا أن منيحة العنز يعني إيه؟ إن أنا أديله لبن المعزة أو لبن الناقة، المنيحة هي اللبن، أقول اللبن بتاع الناقة دي لجاري فلان أو لأختي أو لأخويا، كل يوم بيروح له لبن صباحا ومساء، أنا جعلت الحيوان ده لبنه، وأنا عندي حيوانات أخرى، جعلت لبن هذا الحيوان هدية أو هبة لفلان أو لفلانة، منيحة هاخد عليها أجر، آه هدخل بها الجنة. 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. وهي المعزة بتجيب، يعني قلت بتجيب كوباية لبن صباحا وكوباية لبن مساء أو كوبايتين وكوبايتين، احنا بنتكلم في كيلو لبن ولا في 2 كيلو لبن في اليوم أيا كان ثمنه. وخد بالك ما هو الصدقة، أنا بديله الصدقة بديله هبة هدية، فإن كان أخويا بيتجوز أساعده في جوازه، أكبر مني أصغر مني في كلا الحالتين وأنا عندي قدرة مالية أساعده، وبلاش اساعده من الزكاه. لكن والله لو السؤال بقى محدد وانا عندي شيء من البخل شويه لكن عندي زكاه مال اديله، اه ان كان فقير اديله، ان كان محتاج اديله من زكاه المال لا باس، لكن المروءه تقتضي انني اعطي اخي واعطي اختي واعطي من يقربون مني بعيدا عن الصدقات والزكوات، ايه اعطيهم من مالي، واعلم يقينا ان اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن العوض من عند الله عز وجل. يا أخوانا اللي إيده واخد على العطاء، اللي إيده فرطة ده واخد على العطاء ربنا لا يضيعه أبدا، خاصة مع أقرب الناس إليه. ده أبو طلحة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا البستان كله لك افعل فيه ما شئت يا رسول الله، لله طبعا، فضعه حيث شئت يا رسول الله. كان عنده بستان اسمه بير حاء أو بير حاء، ولما قرأ قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال ما فيش أحب عندي في مالي كله من هذا البستان. كان بستان بيطل على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قطعة أرض النهاردة $1,000,000. هذا البستان الكبير اللي فيه أشجار وثمار وماء، قال للرسول ضعه حيث شئت يا رسول الله، أنا خرجت منه لله. فالرسول قال له بخن ذاك مال رابح، ثم قال له ايه؟ قال له ضعه في ذوي القربة، قرايبك بصين لك، قرايبك اللي شايفينك ربنا موسع عليك برضو عينهم منك، عينهم ما اقصدش ان عينهم منك يعني بيحسدوك، لا يعني شايفين نعمة ربنا عليك، وهم اولى الناس بالصلة. صدق لما يكون اخي واختي ونحو ذلك انا علي قدر من المسؤولية تجاههم، فزكاة المال تجوز قولا واحدا بلا خلاف، لكن المروءة تقتضي كما قلت انني اعطيه من غير الزكاة، اغنيه من غير الزكاة. مش عايز اذكر امثلة، الامثلة كثيرة، نسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن يوفقهم الله عز وجل ويهديهم سواء السبيل. ام محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
اتفضل يا ام محمد.
لو سمحت يا شيخ عندي 3 اسئلة الله يرضى عنك، بس ما تخلهمش يكفلوا من قبل ما اقولهم الله يبارك لك.
لا اله الا الله، قولي لا اله الا الله. انت عايز اسمع الجواب في التلفزيون ولا عايز اسمع الجواب مني على التليفون؟
مش مشكله يا شيخ انا اسالهم، مش مشكله
حتى اسمعهم بعد كده، مش مشكله. هات السؤال الاول.
السؤال الاول يا شيخ، معايا اختي يعني بديها صدقات وانا مش محتاجه، هل لو انا عزمتني مثلا وفي حاجه اكلتها عنديها او اي حاجه
كلي عندها لا شيء عليك، لا شيء عليك،
فيش اسم عليها يعني،
هي لها صدقه ولك هديه،
فيش مشكله يعني لو انا اكلت عندها من الصدقه دي او اديتني حاجه من
ما قلت لك ما فيش مشكله يا ام محمد، كلي عندها ما فيش مشكله، حتى لو كانت صدقه جايه لها فهي لها صدقه لكن لك انت هديه.
طب السؤال الثاني يا شيخ، واحده جارتي جوزها يعني ضربها ضربة موت كده وورم لها جسمها ووشها،
أعوذ بالله،
ضربة جامدة خالص يعني، وجاب الليل حد إنه يجمعها فهي رفضت، ثاني يوم الراجل توفى، ففي ذنب عليه.
ربنا يعفو عنا وعنها وعنه، يعني المدة بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن هو أساء لا شك إنه أساء وظلم وتعدى، وصعب جدا إن المرأة تنضرب الصبح وبعدين يجي جوزها اخر النهار عايز يعني يحب ويمارس علاقته مع زوجته. المساله مش بهذه السهوله. الرسول نهى عن هذا.
مش تسربانه خالص والله يعني.
الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن هذا، قال يعني لا تضرب امراتك ضرب الأمة او ضرب العبد ثم تجامعها في اخر النهار، ده شيء فوق الطاقه البشريه، فربنا يرحمه ويعفو عنه ويعفو عنها. ايه ولا يعني تدعي له وتغفر له الاول وتسامحه في اللي حصل وتدعي له بالرحمه والمغفره وربنا يعفو عنا جميعا. سؤالك الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ.
اتفضلي.
السؤال الثالث يا شيخ، احنا شخص تبع جمعيه شرعيه يعني نطلع غسل وكده،
بتطلع ايه؟
ساعات يعني بتيجي حاله ان هي يعني مصابه متعوره محروقه، فهل ينفع ان احنا نيمنها؟
اذا كان صعب الغسل زي واحد محترق مثلا، جسمه محترق مهترئ هيصعب، ممكن نصب الميه بس، نكتفي بصب الماء. ولو المساله فيها صعوبه، على فكره الغسل مش لازم بقى ده ادعك وادلك واعمل، هو الغسل اصلا نيه وتعميم الجسد بالماء. فلو كانت الحاله يجزئها ان انا كب عليها ميه بنيه الغسل طبعا مع بسم الله التسميه، يبقى خلاص يجزئ واجفف بالراحه كده بشويه قطن وشويه شاش وبعد كده الفها في الكفن. ان كانت الحاله هيصعب هذا اتيمم لها، يعني مش هيممها باخد ايدها تتحط، لا انا بعمل التيمم لها ان انا اعمل ايدي وادي مسحه بسيطه كده على الوجه والكفين ان استطعت. رب العزه يقول فاتقوا الله ما استطعتم والله اعلم. معنا مين؟ خالد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. بقول لك حضرتك، اختي اتجوزت واحد وجابت منه بنت، وبعدين سيف العلاقه معاها خالص، بيضربها وبيشتمها وبيهنها وبيشغلها في قطعتها، وعلاوة عن كده كمان ان حماها بيقعد في البيت باستمرار وحاطط عينه على مرات ابنه. فهي حضرتك دلوقتي عاوزه تتطلق ماشي، فهي في بطنها جنين يعني طفل يعني.
أيوة.
عاوزه تنزله، حلال ولا حرام؟
لا حرام. حرام. عايزه تتطلق حلال، إذا كان لها أسبابها في الطلاق زي ما أنت ذكرت حلال، لكن تنزل الجنين حرام. وإذا هي عندها بنت، يبقوا بنتين
يعني، عندها بنت طيب وبطنها ولد كمان، أو الله أعلم بيطلع
الله يعني. أعلم بيه يعني أصل هي أصلا عندها بنت كمان، يعني مش هنقول إنها لما تتخلص من الجنين خلصت منه خالص، لا مش هتخلص منه، عنده بينهم بنت، وممكن يبقى بينهم ولد وبنت. إذا كان في أسباب للطلاق جوهرية صحيحة زي ما أنت قلت تستدعي هذا، والمصلحة في الطلاق لا مانع انها تطلق وتطلب الطلاق، والله المصلحة في انها تصبر وتتحمل، لان زي ما قلت كلنا فينا خير وشر، فينا حاجة حلوة حاجة وحشة.
تمام.
العاقل هو اللي بيوازن اموره ويشوف مصلحته فين ويحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، ولو كان في مفسدتين بدرأ المفسدة الاكبر بمنع المفسدة الاعظم، كل دي في حساباتنا. وربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا ويهدينا للصواب، لان احنا واحنا بنعمل حساباتنا بنقول يا رب. فهي اذا كانت عندها اسباب جوهريه زي ما انت قلت لطلب الطلاق، ما فيش مانع تطلب الطلاق، لكن ما تسقطش الجنين، والله اعلم.
شكرا جزاك.
العفو يا استاذ خالد. ام فرح السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ممكن اسالك سؤال؟
اتفضلي.
انا والدة يعني بقالي يعني 25 يوم بعد ما ولدت ب10 ايام كده، جيت شفت يعني علامة الطهر فصليت، بعديها بكام يوم نزلت علي افرازات تاني فوقفت الصلاة، رجعت تاني شفت علامة الطهر صليت، فنفس القصة يعني رجعت تاني. فانا كده يعني
انت عارف علامة الطهر؟ انت عارف علامة الطهر يا ام فرح؟
ايوه.
اللي هي ايه؟
اللي هي افرازات بيضة كده،
القصة البيضاء.
أوه.
مش مجرد افرازات يعني، عارفاها انت كويس. اصل أيوة صعب عارفة. جدا يعني صعب جدا الطهر والحيض يجي لك في 3 4 ايام ورا بعض.
ما انا والده بقى لي 25 يوم،
قعدت 20 يوم بعد شفت علامه الطهر.
اه
صليتي، بعد 3 4 ايام ظهر تاني افرازات، الافرازات ديت
ايوه
اللي جت بعد الطهر لا قيمه لها لا عبره لها.
يعني انا كده اصلي تاني ولا
اصلي تاني وتقضي الصلاه اللي انت سبتيها لما شفت الافرازات؟
اه ماشي شيخ معجزنا، ممكن اسألك سؤال تاني؟
يعني السيدة أم عطية تقول: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا.
أيوة.
كنا لا نعد الصفرة والكدرة.
أيوة.
لا نعدها شيئا بعد الطهر، لكن قبل أيوة. الطهر هي من الحيض. خدت بالك يا أم فرح؟
أيوة شيخ معاك.
سؤالك التاني.
أنا أمي الحمد لله يعني بتصلي وبتصوم يعني، بس يعني ما تعرفش تقرا، ينفع أنا أقرا مثلا قرآن بنيتها؟ لأن بختم الحمد لله على طول. يعني مثلا
يعني
أختم ختمة.
حاولي تعملي حاولي تعملي بينك وبينها جلسة قرآن.
أيوه.
يعني إيه؟ هي أنت تقولي وهي تقول وراكي.
أنا أقرا وهي تسمع يعني.
أنت تقولي وهي تقول وراكي.
أيوه.
يعني هي بتقرا الفاتحة وبتقرا مثلا قل هو الله أحد. ناخد صورة جديدة. ناخد صورة جديدة مثلا. وانا اقراها وهي تقول ورايا، ليه هتتعلمها مني؟ واخد بالك؟ لكن لا باس ان انت اقراي القران لنفسك واسالي الله لها الاجر، مفيش مانع انك تسالي لها الله المغفره والرحمه والاجر والعطيه من الله، لكن انت بتقري لنفسك مش لها. ماشي يا ام فرح؟
شكرا.
ربنا يبارك فيك. ام حمزه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
ماشي يا فضيلة الشيخ، انا عندي سؤالين بس. انا بشتغل، فهل يجوز لي ان انا اتصدق او اتصرف في مالي دون اذن زوجي؟
يجوز لك بس يستحب اذن الزوج. يستحب اذن الزوج. هو مالك؟ انت عندك ذمة مالية مستقلة، محدش له عندك حاجة، لكن من باب حتى الإناس يعني مع زوج معاك في البيت، ايه لو في منكم اتفاقات معينة في انك بتحط حاجة بتشيل حاجة بتدفعي حاجة لا بأس. خلوا الاذن الضمني هو اللي يحكمكم. يعني ايه الاذن الضمني؟
يعني هو دايما بيقول لي ان انا مش مسامحك لو عملت حاجة من ورايا، فهنا
لا ما انت قولي له قولي له لو عملت حاجة مش من وراك في مالك لكن في مالي ما تسامحنيش ليه؟ قولي له بقى، ناقشيه، واخده بالك؟ قولي له هو انا هعمل حاجة غلط في مالي؟ فاذا كان في مالي مش من حقك، انا بس عايز ارضيك، عايز اديك حق الزوج، لكن المال مالي مش مالك. في مالك انت ما عملش حاجه من وراك خالص الا باذنك واذن صريح كمان يا سيدي، لكن في مالي انا يعني لو لقيت في الشغل عندي حاله محتاجه مساعده فساعدتها لازم اجي اقول لك، او لقيت حاله في بيتي عندي في بيت اهلي او قريبه مني وساعدتهم باللي ربنا قدرني عليه، مش لازم اجي اقول لك. لو قلت لك يبقى من باب الايناس، اشاركك معايا في الثواب والاجر، لكن لو ما قلتلكش ما تقوليش مش مسامحك، واخد بالك؟ طبعا بعض الازواج بينظر،
هو اما اقول يا صديقي الشيخ ممكن يرفض.
بعض الازواج بينظروا لقضيه ان المراه لما بتشتغل فهو له حق في بعض مالها او في مالها، يقول لك مصرها لما بتشتغل على حساب وقتي، بتشتغل على حساب وقت. احنا بقينا في زمن فشت فيه هذه المشكلة، يعني كثير من النساء خاصة اللي عندهم قدر من التعليم بيشتغلوا. والمرأة اللي ما بتشتغلش بتشتغل في بيتها، بتشتغلش اللي ما بتشتغلش بره بتشتغل في بيتها، واللي بتشتغل بره مسكينة بتشتغل بره بتشتغل في البيت. فمسألة ان هو له حق في بعض المال نظير ان هو اذن لها في الشغل ومش عارف ايه، دي مسألة ممكن تناقش فقهيا، لكن انت ما تبصش للمسألة من وجهة نظر واحدة. يعني انا خطابي هنا للزوج مش لام فرح، لزوجها ان كان يسمعني او يبلغه كلامي. الاصل ان مالها يعني افرض هي ورثت من ابوها ولا من امها وجالها، هذا مالها مش مالك، تسيبه لاخواتها، تتصدق بيه، تديه لاولادها، تديهولك، ما تديش حد، هي حره، دي ذمه ماليه مستقله. فلابد نبقى فاهمين القضيه ديت. انا خايف عليها تتصرف غلط فبنصحها، ما فيش مانع عن صح. والتغافل في هذا الباب مهم جدا. يعني ايه التغافل؟ يعني اعمل نفسي مش واخد بالي، حتى لو كان في مالي يا اخي، طالما انني شفت انها طلعت صدقه ولا عملت حاجه حلوه اعمل نفسي مش واخد بالي، اساعدها على هذا. يعني هذه من سياده الرجل في بيته وفي قومه، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. انتوا عارفين الغبي هو اللي واقف على الوحده، واقف لهم على الوحدة وعايز يبقى سيد، مش هيبقى سيد، هيقرفهم وهيقرفوه. هيكرهوه، هيكرهوا تدخلاته وتحكماته، خاصة لو تحكمات بعيدة عن الواقع والحقيقة. لو تحكمات أنا بتحكم هو كده عشان كده عشان أثبت نفسي، لكن لما تغافل وعدي الأشياء الصغيرة هبقى راجل كبير، دماغ كبير، عقل كبير. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. أنا بنصح المرأة أنها تستأذن زوجها حتى لو بتنفق من مالها، بس الإذن هنا كما قلنا تطيبا لقلب. معنا سعد، السلام عليكم.
أيوة عم الشيخ، أسأل.
اسأل يا سعد.
ألو.
اسأل.
لو سمحت عم الشيخ، أنا بصلي العشاء في الجامع، وبعد العشاء بصلي صلاة الليل على الساعة 9، ينفع كده ولا؟
ينفع ونص. بتصلي كده من 9 ل 9 ونص ولا من 9 ل 9 و5؟
بعد العشاء بصلي العشاء في الجامع، وبعد كده ارجع بعد العشاء اصلي في البيت الايام 8 ركعات.
ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا سعد. يبقى ادعي لي يا سعد
ان شاء الله
وانت بتصلي قيام الليل كده، يبقى ادعي لي وينفع ونص ان شاء الله. وخلي اخر ركعه وتر بعد ما تصلي 8 ركعات، صلي ركعه وتر. ماشي يا سعد. ام محمد، السلام عليكم. ام حمزه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، السؤال الثاني بالنسبة للمفروشات اللي عليها أشكال الدب والمكي ماويس وأشكال وصور الحيوانات والطيور،
لو جايبينها في غرفة الأطفال وهي يعني رسوم للأطفال لا بأس، لأنها ممتهنة. والأولى أن احنا نبتعد عن هذه الأشياء لأنها من الصور، لكن من الصور المسموح بها عرائس الأطفال ولعب الأطفال والأشياء الممتهنة مأزون فيها، لكن الأولى البعد عن هذا. ونعود عيالنا، مش لازم يعني، هي مش هيلعب بصورة الملاية أو مش يعني، لكن لو جبناها لا بأس. إحنا لا نضيق واسعا ولا نحجر واسعا.
طب بالنسبة لبرضه خليك الشيخ، لبس الأطفال برضه اللي عليه
لا بأس،
أشكال الأنعاب والحيوانات
لا بأس. لا بقى من قلت لك لا نحجر واسعا ولا نضيق واسعا، لكن برضو الاولى ان انا اربيهم واعودهم، مش كل حاجه صور وحيوانات وحاجات يعني. خلي دي في مرحله الطفوله، وخليها ايه يعني كحاله، مش دايما هي الحاله السائده، لان المنتجات الشركات بتعمل منتجات كتير وبتروج، وفي ده وفي ده وفي ده. وعشان اربي ابني كويس اربيه صيديه، بس ما تبقاش هي الاساس في تربيته، عشان يعرف برضو حكم ونعرفه حكم التماثيل والتصوير، لان دي ده باب من الناس تسهلت فيه جدا، حتى الفتاوى تسهلت فيه جدا. يقول لك يا عم واحنا نعبدها، واحنا بنعبدها دلوقتي. وانا ما قلتش انتوا بتعبدوها، ما قلتش انتوا بتعبدوها، لكن قلت في نصوص في الكراهيه وربما في التحريم، فبنحترم هذه النصوص. دي مش نصوص كده جايلنا كده من الهوى، ده نصوص منسوبه الى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. لما سيدنا النبي يقول حاجة بنفقه كلام النبي ونحاول نطبقه كما ينبغي. ماشي يا أم حمزة. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لي 4 أسئلة لو سمحت.
هات الأول.
الأول، لو كان لي مبلغ من المال عند شخص ومانيش عارفة إن أنا أخده، فليه فوقع منه مبلغ بنفس القيمة لا زيادة ولا أقل؟
أيوة.
فانا عارفه ومتاكده ان هو بتاعه.
ايوه.
فاخدته وما قلتلوش، هو ما سالش، بس هو ما يعرفش برضو ان انا اللي خدته.
طب لو انا قلت له هيحصل ايه؟ لو انا قلت له هيحصل ايه؟
ما اعرفش، ما توقعش الاجابه، بس ان كان ليا عنده
يعني
نفس
خدي بالك اصلا ممكن اكون ليا عنده مال وهو مش معترف بيه.
لا هو معترف بيه وقال ما انتش واخداه.
هو قريب منك يعني ولا ايه؟
ايوه.
خلاص، اذا كان قريب منك وبينكم علاقه خاصه وخدت المال اللي وقع منه مقابل مالك اللي هو غصبه او جحده
بنفس القيمه وهو ما سالش، بس انا عارفه ومتاكده ان هو وقع منه هو،
لا باس، لكن الاولى ان انا اقول له انا خدت فلوسي خلاص. ليه؟ لان ده حقي.
ما انا ما كنتش طلبته بعد كده، لالا كنت كل ما اطلبه كان بيحصل مشاكل.
سؤالك الثاني ايه؟
الثاني يعني انسرق مني مبلغ من المال، فالشخص اللي سرقه مني، الانسان اللي سرقته مني، انا قلت لها انا شفت كنت بتاخديه، انا ما شفتهاش، بس هي جابته لي، قالت لي المال بتاعك اهو وادتهوني.
مش يمكن تكون ظلمتيها؟
هي ادتهوني جبته منها.
انا عارف
لما قلت لها انا شفتك.
انا عارف ما انا بسالك سؤال، سؤال رد عليه. مش ممكن تكون ظلمتيها وهي جابت لك فلوس غيرها عشان تتقي؟
لا والله يا
تتقي صفوه لسانك مثلا.
لا 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 لا
خلاص، اذا كانت جابته لك، اذا كانت جابته لك واقرت
يا شيخ. هي قالت لي انا خدتهم وهي غلطه مني.
خلاص اعفي عنها بقى وخدي المال واعفي عنها.
ما انا عفيت عنها بس جوزها عرف بالموضوع. هي الوقت بتتطلق، هل ان انا عليها ذنب في الطلاق؟
لا انت خلاص بعيد عنها بقى والموضوع. ما انت جوزها عرف منك ولا منها؟
عرف منها وانا ما اتكلمتش، بس هو عرف يعني من الاهل في البيت
خلاص
وكده.
ادعي لهم ربنا يوفق بينهم.
طب بالنسبه للكذب، ان انا قلت لها انا شفتك وانا ما شفتهاش، انا يعني كده كذبت؟
استغفر. طبعا كذبت، طبعا كذبت، استغفر الله، ما تكذبيش.
ماشي يا شيخ. طب وبالنسبه لطلاقها ما فيش عليا اي وزر فيه؟
ما انتش طرف في طلاقها انت، لا علاقه لك بهذا. ماشي يا ام امه الله، عفى الله عنا وعنك. معنا اتصالات. ها طبعا اسئله امه الله ام هديه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
اتفضلي يا ام هديه، اتفضلي.
عايز اسال سؤال يا شيخ.
اتفضلي.
الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يسمي اللي هو التمر والماء الأسودين، ليه مسميهم الأسودين؟
والله ما أنا ما فكرتش. تصدقي يا أم هدية أنا ما فكرش أسأل نفسي السؤال ده. يعني طبعا هما الأسودان، التمر بيميل عليه اللون الأسود أو البني الغامق، لكن ليه الماء دخل في هذه التسمية؟ دي طريقة عند العرب معروفة مشهورة. زي ايه؟ زي نقول القمران ونقصد الشمس والقمر. فنقول القمران ده اسمه التغليب. اسمه ايه؟ التغليب. الاسودان يبقى التمر والماء. طبعا الماء مش اسود، الماء عديم اللون، لكن غلب عليه هذا الاسم للاقتران بالتمر. وهكذا. لكن تصوري انا ما كلفتش نفسي اسأل نفسي السؤال ده ولا ابحث عنه، فان شاء الله انا حاول اقرأ فيه وابحث عنه يا ام هدية. ربنا يبارك فيك. محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد. يا محمد انقطع اتصال محمد. علاء السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا علاء.
اكلم الشيخ.
معاك الشيخ يا علاء، اتفضل. اتفضل.
السلام عليكم، ازي الحال يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا
يا شيخ أسألك ثلاث أسئلة بالله عليك يا شيخ.
اسأل السؤال الأول.
السؤال الأول، في حديث يقول لولا أن تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم.
نعم.
السؤال الثاني
إيه هو؟ إيه السؤال بقى؟
أنا عاوز تفسير الحديث يا شيخ. يعني
عايز تفسير الحديث.
يعني تفسير الحديث هو مش مأمور بيه إن احنا يعني نذنب؟
لا مش مأمور، مش أمر لنا بالمعاصي، بس طيب بيقول لنا الحديث إن أنتوا دايما هتخطئوا وربنا خلقكوا كده، إما تغلطوا استغفروا وتوبوا إلى الله، وما تفتكروش إن أنتوا ملايكة مش هتذنبوا. لو أنتوا ملايكة ما كانش ربنا خلقكوا بني آدمين. هو ده معنى الحديث.
مش المقصود المعصية هنا ان احنا هنغفر،
مش المقصود اباحة المعصية، ولكن نعم. دعوة للاستغفار والتوبة.
نعم.
طب سؤالك التاني.
السؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
لو انا مسافر وعلي اوقات، مثلا علي الظهر او العصر او علي المغرب او العشاء.
نعم.
وانا وصلت البلد اللي انا مسافر فيها والاوقات دي فاتتني، هل اصلي صلاة قصر ام اصليها كاملة؟
اذا كنت رايح بلد مش بلدي.
انا مثلا مسافر الصعيد.
رايح بلد مش بلدي.
نعم. لا رايح بلدي.
لو رايح بلدي هقصر في الطريق. ولما اوصل بلدي هتم.
لا طب لو انا ما صليتش في الطريق، مسافر مثلا قصر ما صليتش في الطريق ووصلت بلدي.
وصلت بلدي بقيت في بيتي، علي ظهري كان قصر وانا مسافر، اصليه في بيتي قصر ولا اصليه في بيتي تمام؟
اصليه كامل ولا
اصليه تمام؟ لاني وصلت. والاولى انني ما اضيعش الوقت حتى يخرج، اصلي في الطريق ولو حتى في وسيله المواصلات عشان احافظ على الاوقات.
وتصلي قصر مش كامله.
اقصر صلاه اصلي الرباعيه ركعتين، ويجوز ان انا اجمع صلاتين مع بعض في وقت احداهما، يعني اصلي ظهر وعصر في وقت الظهر او في وقت العصر، اصلي نعم. مغرب وعشاء في وقت المغرب او في وقت العشاء، المغرب ثلاثه والعشاء ركعتين.
لكن لو قبل كده مثلا لو انا ماشي مثلا في العصر وهيجي عليا المغرب والعشاء، ينفع اصلي قبل ما اطلع؟
اصلي العصر قبل ما اطلع، لكن المغرب والعشاء لا.
طب اصليهم في البلد مثلا كاملين؟
اصليهم في البلد كاملين اذا وصلت بلدي، لو كنت وصلت بلد السفر هصليهم قصرا.
نعم.
بس المغرب لا قصر فيها.
نعم. طب السؤال الثالث يا شيخ، انا معايا زوجتي يعني تعباني بالنسبه للصلاه، ونصحتها كتير جدا، ولكن هي ما بتسمعش الكلام، ممكن تصلي فرض وتسيب الباقي، لما اقرص عليها تصلي فرضين، ممكن تصلي اليوم وبعد كده بعد ما امشي انا هي ما بتصليش خالص. بقالي معاها في على الحاله دي يمكن 10 سنين.
بصي علاء،
معاها بصراحه يا شيخ يعني،
بصي علاء، اسمعني يا علاء، لما ترجع بيتك ما تصليش لوحدك، صلي معاها. حتى لو كنت صليت في المسجد العشاء وراجع البيت قول لها يلا نصلي العشاء. اعمل الصلاه واجب من الواجبات، زي ما من ضمن الواجبات فين العشاء؟ فين الاكل؟ وزي ما من ضمن الواجبات الاولاد عملت فيهم ايه؟ يبقى من ضمن الواجبات بل من اوجب الواجبات ان احنا نصلي. ومش هقول لها صليتي ولا لا، قومي صلي، مش عارف ايه، انا مش هنا ايه؟ انا مش قاعد مدرس مع تلميذ. لكن هقول لها يلا يا ام فلان،
لما بقرص عليها
يلا يا ام فلان اتوضي عشان هنصلي سوا، فتصلي انت امام وهي وراك، وتجهر بالصلاه في العشاء، فهي تسمع صلاتك وتصلي وراك تنبسط تتعود، واخد بالك؟ حاول تصلي معاها ركعتين قيام ليل ولا حاجه حتى، فحببها للصلاه بايه؟ بهذه المداومه على الصلاه. رب العزه قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، وامر اهلك بالصلاه واصطبر. لكن انا مش موجود وهي ما بتصليش، انا ايش عرفني؟ الا اذا كنت بقى بتجسس عليها ولا بخلي حد يقول لي ولا، وده مش مطلوب. مطلوب ان انا اثق فيها، لان صلاتها عبوديه بينها وبين ربها، انا بساعدها على هذا، باعينها على هذا، بامرها بهذا، لان لي عليها ولايه، لي عليها قوامه. لكن في الاول وفي الاخر الاعانه على الصلاه محتاجه سياسة معينة في هذه الإعانة، إن احنا نحب الشيء، نعتبره من الواجبات المطلوبة اللي احنا بنحبها وبنسعى إليها ونتشارك فيها. هصلي في المسجد وارجع أصلي معاها، حتى لو أنا هتبقى صلاتي نافلة، بس أنا خليتها صلت، من غير ما أقعد أقول لها أصل أنت ما بتصليش، أنت مقطعة الصلاة، أنت مش كويسة، أنت هتخش النار. الطريقة دي ممكن تنفر، ما تحببش الصلاة. والصلاة دي من الأشياء التي ينبغي أن تكون أحب إلينا من أي شيء آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وتبقى أحب إلينا لين؟ إن إحنا بنرتاح فيها. أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال، فنحس إن إحنا بنلجأ لربنا، بنروح لربنا لما بنتعب. والرسول يقول تحترقون تحترقون. ربنا كرر الصلوات ليه؟ عشان احنا لما بنبعد عن الصلاة بنولع، بنيبس. ابن القيم يقول القلب عامل زي الغصن اللي محتاج تسقي الشجرة عشان الغصن يفضل أخضر رطب مرن، لو بعد عن المية الشجرة تنشف تجف تيبس. فعشان كده ربنا جعل لنا هذا المعين اللي هو ايه؟ أصلي الصبح، بعدت عن الصلاة هتحرق، هجف، ارجع للظهر، الاقي الظهر جاي تقول لي يلا صلاه الظهر، بعد كده ساعتين الاقي العصر، ساعتين الاقي المغرب، ساعه الاقي العشاء، وهكذا وهكذا، فضلا بقى عن النوافل، لان الصلاه هنا قره عين، حاجه لنا في الصلاه يا اخوانا، والله حاجه اساسيه لمن فقه هذا المعنى. خلي حاجتك للصلاه فوق اعظم من حاجتك لاكلك وشربك. انت عندك حاسه اسمها حاسه الشبع والجوع، اما بالجوع بتقول عايز اكل. خلي جوعك للصلاه يحركك، انا ما صليتش بقالي مده ليه؟ عايز اصلي، عايز ارجع، عايز اخش، ده انا قاعد في 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 مجلس مع ربي، ده انا دخلت وقفت بين يدي ربي، ده انا بقى اناجيه ربي اللي هو مين؟ اللي هو ملك الملوك. اللي هو لا يدانيه ملك في ملوك الدنيا كلهم عبيده، حاجات الدنيا كلها من عنده. اسعى لهذا المعنى وافهمه ووصله لمن احب عشان نوفق لهذا الباب. نسأل الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. معنا اتصل. الحاج دسوقي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك مولانا.
وفيكم يا حاج، الله يبارك فيك.
انا ليه بس ثلاث اسئلة مولانا.
تفضل.
السؤال الاول بالنسبة لفوائد البنوك.
ايوه.
عاوز من سعادتك رد قاطع وجازم، هل هي حلال؟
يا حاج دسوقي انا زهقت من السؤال ده.
نعم؟
انا زهقت من السؤال ده.
معلش يا فندم.
اسمعني بس. انا قلت في فتوى من الازهر بتقول ان فوائد البنوك حلال. ماشي؟ عشان ما تجيش هتيجي تقول لي ما هو الازهر بيقول. في فتوى بتقول ان في رؤية جديدة، نظرة جديدة لقضية الاستثمار في البنوك. انا لا، ما بقولش هذا. وقلت 100 مرة ان الطريقة التي تتعامل بها البنوك طريقة ربوية وليست طريقة استثمار. الاستثمار انني ببقى شريك، ببقى مضارب بمالي وباخد نسب ارباح. كل ده معروف وبيتقال والابحاث دي طويلة جدا. لا انا هقطع ولا الازهر هيقطع ولا اي حد هيقطع المسألة. فما تيجي تقول لي حاجة سوء على القول خاطع، هجيبه لك منين يا حاجة سوء؟ فيها الكلام كتير ده كله ورأي انت عارفه وانا قلته وبقوله، فمش عايز كل حلقة اقعد اقوله واقعد اردده. واخد بالك حاجة سوء؟
تمام يا فندم.
سؤالك التاني بقى.
يعني انا عملت خير انا وزوجتي في موضوع معين،
ربنا يبارك،
ورد الينا هذا الخير بالاساءة، فهل انا اخطأت؟ يعني انا مش هحكي الموضوع لسعادتك.
لا ما اخطأتش، اصبت.
طيب هل الخير اللي انا عملته دي اندم عليه؟
لا ولا تندم عليه، ده انت تفرح بيه.
تمام.
وتسعد بيه ان انت ايه اتصرفت.
ايوه.
كل اناء بما فيه ينضحه.
تمام.
انت اتصرفت بتربيتك، باخلاقك، بعلاقتك بربك، برغبتك فيما عند الله، وخدت اجرك.
تمام.
اما تندم عليه كانك بتقول يا رب احرمني بقى من الاجر.
الحمد لله.
فالحمد لله ما تندمش على خير عملته.
الحمد لله.
حتى لو اسيء اليك، بقى الرسول صلى الله عليه وسلم واحد قال له انا لي اقارب باصلهم وبيقطعوني، اتودد اليهم وهم بيجافوني، فقال له ما قالوش امتنع عنهم ولا قال له ما تعملش الخير، قال له فكأنما تسفهم المل. المل اللي هو التراب او الرماد الحار، كأنك بتلقنهم الحجة. فانت بتعمل لله وعملت لله، فربنا يتقبل منك ويبارك في عملك.
بقى حضرتك
وصبرك على الإساءة عمل خير برضه.
الحمد لله.
الحمد لله.
السؤال الثالث بقى حضرتك.
اتفضل.
ليه يعني احد اقربائي كنت بتاخذه قدوة ودايما من معتاد المساجد ودايما معروف عنه وبين الناس ان هو راجل بتاع ربنا وكويس ولا زال يعني.
نعم.
بس لقيته بيقول لي في يوم انت اللي في قلبك على لسانك لازم تكون مكار شوية، لازم تكون مش كل اللي في جواك تطلعه الكلام ده. هل هو صح ولا هل هو صح ولا انا اللي صح؟
لا هو مش صح ومش غلط برضه.
تمام.
هو بس خانوا التعبير.
تمام.
يعني يمكن عايز اقول لك خليك حويط شويه، بس مكار.
تمام.
لان كلمه المكر مش عيب. كلمه تمام. المكر اصلها او الكيد اصلها انني احسن التدبير.
تمام.
يعني ايه؟ يعني ما اقولش كلام يعمل مشاكل بين الناس واقول اللي في قلبي على لساني، اتأنى وما اقولش اي كلمة تتقال، ده كلام كويس.
تمام.
لكن لو اللي في قلبي على لساني بمعنى ان انا ابقى كذاب، ما بقولوش عشان ابقى كذاب، ما بقولوش عشان اوقع في الناس، لا ده يبقى صفة سيئة. الاعمال بالنيات والمآلات.
تمام.
النيات ان انا نيتي صافية وخالصة لله وصادقة، المآلات ايه بقى؟ هيحصل ايه من وراء العمل؟ انا تمام. متوقع من وراء ايه؟ فلعل كلامه يقصد هذا المعنى، مش كل كلام يتقال. وسيدنا النبي قال شيء من هذا القبيل، يعني قال ايه؟ يعني قال لا تحدث الناس بكل ما تسمع، وقال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، ومن حدث بكل ما سمع او من حدث بكذب بلغه فهو احد الكذابين. فهنا مطلوب انني اعرف انا هقول ايه وهقوله ليه وفين، وهيجي من وراه خير ولا طبعا انا مش عارف الغيب، بس بتوقع هيجي من وراه خير ولا هيجي من وراه شر، واذا غلطت ازاي اتدارك كل ده كويس. خلي ده سميه بقى ان انت تبقى حويط، سميه ان انت تبقى يعني ايه عندك رؤية، لكن مقرب معنى كذب وتزوير وتزييف لا ده كلام حرام. فلعله يقصد المعنى الحسن واخطأ في التعبير والله اعلم يا حاج سوقي. ام يوسف
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي اربع اسئلة فضلت الشيخ لو سمحت. السؤال الاول، دايما وابدا موضوع الرياء، الشيطان دايما يوسوس لي بموضوع الرياء، وليكن سواء قبل العمل او اثناءه او بعده. يعني مثلا وليكن انا ببقى فخورة مثلا ببعض القراء وبصوتهم الجميل في القرآن، فاحب اسمع من غير مأذي جيراني بالصوت العالي، لا هو صوت وسط، فاحب استمتع بصوت يعني ايه مش خافت كده، لا صوت يعني على سنة مش عالي اللي هو يأذي، فلاقي الشيطان يقول لي اه ده انت بترأيهم دايما في كل الاعمال كده يعني وسواس.
شوف 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 الوسواس بيقول لك ايه واعملي عكسه، ابعد يعني ما تلتفتيش الوساوس طالما انت قصدك حسن، لكن مش لازم تعلي صوت قوي والناس تتأذى، او مش لازم تعلي صوت قوي تسمعي غيرك، واخد بالك يعني؟ خلي برضو خلي العقل يشتغل برضو، فخلي الصوت العالي عشان اسمع، خلي بيتي فيه التلاوه شغاله فيه بتهزه كويس، لكن مش لازم اسمع. لكن اذا قال لي الشيطان انت بتراي اقول له لا ما برايش، ما تلتفتش لوسوسته وخليك على عملك، لان انا لو سمعت كلام الوسواس وبطلت اشغل القران يبقى ضحك علي. ماشي يا ام يوسف. امة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا امة الله.
الو
اتفضلي يا حاجه معاكي.
ايوه ايوه يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي.
ايوه في الشغل يا شيخ.
وقت التلفزيون.
ايوه في الشغل بنقعد مثلا ميعادنا مثلا من الساعة 9 للساعة 3، من الساعة 9 للساعة 3، فكده بالساعات بنمشي بدري، ما بقاش في شغل وما فيش حاجة في الشغل يعني بنعملها، والمدير عارف يعني بكده وما بعطلش حاجة العمل، فهل كده حرام ولا لازم اقعد الوقت الكامل؟
الاصل ان احنا نقعد الوقت الكامل، خاصة اذا كان شغلنا بتترتب عليه مصالح للناس.
لا ما بعطلش مصالح.
اسمعيني بس، انا بقول لك الاصل ان احنا نعمل شغلنا وناخد الوقت كله، لان احنا بنتحاسب على هذا الوقت وعلى هذا العمل. لكن لو كان شغلنا زي كتير من المصالح ما فيش شغل اصلا، وقاعدين نشرب شاي وقهوة والرجالة تشرب سجاير ويختلط الرجال والنساء ويضحكوا ويهزرهم ونغتاب، فالمدير بيسربنا وبيوزعنا ويخلي مثلا عدد محدود، هو متحمل هذا ولا بأس بهذا. يبقى المسألة هنا ايه، هتتفاوت من حالة لحالة. انا مش عايز ايه، مش عايز احلل الحرام، ولما اسيب شغلي وامشي في مثل هذا الظرف اللي هو لا بشتغل ولا بعمل حاجة، ومشيت رحت عملت مصلحة او حاجة، لا بأس، بس ابقى عارف انني مزوغ، ابقى عارف انني سايب شغلي، ان لو اتشطب عليا ما اقولش شطبته عليا ليه، انا المسؤول، واخد بالك؟ ولا باس ان انا اتصدق ببعض دخلي، اقول ده كفاره وطهور لما بدر مني من قصور وتقصير. انا مش قصد القصور والتقصير، لكن دي ساعات وعشان كده ما بنلاقيش الكلام ده يا اخوانا الا في القطاع الحكومي، يعني الكلام ده ما تلاقوه شيء في القطاع الخاص. القطاع الخاص بيشغلك من اول دقيقه لاخر دقيقه، بيديك الساعة الراحة ولا ساعة الغداء ولا بيشغلك ليه، والشغل نفسه بيسهيك. لكن ما بنلاقيش الكلام ده اللي في الحكومة ليه؟ عشان الآفة اللي عندنا اللي بقالها سنين طويلة عندنا، اللي هي ايه، العمالة الزايدة، اللي هي بقت بطالة مقنعة، واحنا بنشتغل ما بيدوناش فلوس، بيدونا ملاليم بيدونا قروش واحنا ما بنشتغلش، فبيحصل هذه الإشكاليات. فإذا كنت في هذه الإشكالية بتعطل مصالح الناس، انت اثم انت ومديرك، مفيش تعطيل لمصالح حد، وخرجت قضيت مصلحه او رحت بيتك عملت اكل عيالك او مش عارف ايه، انت ما ارتكبتيش ذنب ظاهر، لكن ايضا عليك ان انت قصرتي في الشرط اللي انت تعاقدتي عليه. فهذا القصور والتقصير بنجبره بايه؟ بدل ما نقعد في غيبه ونميمه في الشغل ومفيش مكاتب ومفيش كراسي وعاملينها هزار لا مشيت وباذن مديري ومشيت قضيت مصلحه، لا باس، بس ابقى عارف برضو انني انا وهو عندنا قدر من القصور، نجبره بايه في الحاله ديت، في الحاله دي بس، عشان ما حدش يقول ده الشيخ بيبيح التزويق. انا كنت وانا في الشغل بزوغ، وانا في شغلي كنت، بس كنت ببقى عارف ان انا برتكب حرام، برتكب اثم، وما بعطلش مصالح حد، لان ما كانش عندي مصالح لحد، ما كانش عندي مصالح لاي احد، واخد بالك؟ لكن هنا ايه، كنت عارف انني برتكب حاجه انا مسؤول عنها، بحاول اكفر عنها بشيء من الصدقه مما ياتيني من دخل او نحو ذلك، وما اديش فتوى للناس بكده. ده عمل خاص، انا عملت حاجه خاصه بي، فبعارف حكمها ايه. لكن اديني فتوى يا عم الشيخ ان احنا نروح، ما احنا لو سيبنا الشغل وروحنا في مصلحه بدل ما احنا قاعدين في الغيبه والنميمه والاختلاط و ما اقدرش اديك فتوى، ما اقدرش اقول لك تركك للشغل حلال. فهنا النظر بحسب رؤيتي للمصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد والمآلات كما قلت قبل ذلك. التقي اكبر الضررين، اذا كان في مفسدة كبيرة ومفسدة صغيرة ولابد من ارتكاب احدهما ادفع المفسدة الكبيرة، او ما اعش في المفسدة اصلا، والله اعلم. معنا مين؟ شحاتة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يا عم الشيخ، أنا عندي أنا عندي سؤالين كده هقولهم لحضرتك. ماشي. أنا والدي توفى دي له 9 أيام.
غفر الله له.
والدي توفى دي له 9 يوم النهارده. فطبعا جينا كانت الأيام اللي فاتت ما كنتش، كانت الحالة ميسرة معايا، ما كانتش يعني، كانت الظروف صعبة معايا شوية. فكان اخواتي يعني مقاعدين مع بعضنا في بيت واحد في البلد وبتاع، فبنسد مع بعضنا، اللي يحضر يسد وبتاع. فاخواتي كانوا بيبعتوا له فلوس وبتاع. فانا كانت العمليه من الظروف كانت مش مساعداني شويه. فجيت من العيد بتاع رمضان، من اول يوم، من اول يوم في رمضان وانا قاعد ايه، كان خلاص الحاله تعبت.
انا عايز افهم السؤال يا حاج شحات.
ماشي، وانا افهمك اهو. فانا الوقت جيت قعدت معاهم من اول رمضان لحد ايه ما توفى، لحد ما توفى وانا قاعد معاه، وتوفى على ايديا.
السؤال بقى،
السؤال ان هل انا لما الايام اللي فاتت اللي كنت مقصر معاه هل عليا ذنب فيها؟
ما انت خلاص تداركت هذا.
نعم،
انت خلاص سبت التقصير وجيت للصله، قعدت معاهم ومعاه ومات على ايدك ورضيته. كنت مقصر قبل كده، تتوب الى الله وتستغفر وتقول يا رب اغفر لي، لكن الحمد لله قبل ما يموت رضيته ورضيتهم وصالحته، فالحمد لله رب العالمين. الاعمال بالخواتيم. ماشي يا حاج شحاته، بارك الله فيك. انتهى وقتنا يا اخوانا. اسال الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى اله وصحبه، وشكر الله لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء.